يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم أيها المستمعون الأعزاء، ولاسيما أننا مقبلون على دراسة فقرات ومقاطع جديدة من الكتاب المقدس. هذه الدراسات ترافقنا في نفس الساعة من الاثنين إلى الجمعة، فيا ليتنا نعزم أن نخصص هذا الوقت من هذه الأيام للاجتماع معا. ما زلنا في صدد تناول سفر صموئيل الأول من العهد القديم، وما زلنا نتباحث في حياة شاول الملك الذي فشل بكل معنى الكلمة. في المرة الماضية رأيناه يتمرد على الله ووصيته معظما ذاته، بدلا من أن يبيد عماليق حسب أمر الله استبقى حاكمهم وخيار الحيوانات بحجة تقديمها ذبيحة للرب. قال لنفسه: لماذا هذا الإسراف وهدر كل شيء؟ وحين أخبر الرب صموئيل بما فعله شاول وبأنه لا يمكن أن يكون ملكا، حزن جدا وقضى الليل كله في الصلاة، ولكن بدون جدوى ولا بد من تنفيذ الحكم فيه. تحدثنا قليلا عن الطاعة للرب وهي هامة جدا. لا يجب أن نجرؤ ونسمي الرب حبيبنا وصديقنا إذا كنا لا نطيعه. قال صموئيل: إن عدم الطاعة أسوأ من السحر والعرافة. صديقي، إذا كنت ابنا للرب وتعرفه شخصيا فإنك حتما ستطيعه. الله هو الذي جعل شاول ملكا، والآن سيأخذ الملك منه بسبب خطيته. لقد أخطأ هذا الرجل، ولابد لله أن يتعامل معه بحسب ذلك. كان شاول اختيار الشعب وفشل، ومع ذلك فقد ناح صموئيل عليه. كان يحبه، ولم يعجبه أن يرى هذا الرجل يسقط ويبتعد. لهذا كانت كلماته قاسية على شاول. لقد خرجت من قلب يحبه، من قلب صموئيل وقلب الله. نأتي اليوم إلى الفصل 16 من صموئيل الأول. الله يختار داود خليفة لشاول ملكا على الشعب، ويرسل صموئيل إلى بيت لحم ليمسح داود. وهكذا يأتي بنا الفصل 16 من صموئيل الأول إلى موضوع جديد. سنرى داود بالمقارنة مع شاول. داود رجل الله، أما شاول فرجل إبليس. أثبت شاول فشله وكشف عن قلبه العاصي، ولم يكن الله مضطرا أن ينتظر حتى ينتهي حكم شاول ليعرف أكثر عن هذا الرجل، ولكن يجب على شاول أن يعرف عن شره حتى النهاية لأنه الملك، وصموئيل يجب أن يعرف لأنه يحب شاول، والشعب عليه أن يعرف لأنه اختار شاول. واليوم أنت وأنا مستمعي يجب أن نعرف ما إذا كنا أولادا حقيقيين لله أم لا. لهذا السبب فإننا سنمتحن. يقول كاتب العبرانيين: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. الله يمتحن الذين يحبهم. هذه كانت طريقته أيام شاول، وهي نفس الطريقة في أيامنا هذه. يشجعنا يعقوب في رسالته ويقول: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. قبل أن أبدأ التأمل في الفصل 16 من صموئيل الأول، أعود وأسأل: لماذا طلب الله إبادة عمليق؟ كان هذا الشعب عدوا لشعب الله، وقد أراد أن يبيد الشعب ويمنعه من أخذ حقوقه في الأرض. وللعلم فقد أعطى الله شعب عمليق فترة 500 سنة ليرجعوا عن طرقهم الردية، ولكنهم لم يفعلوا، وبذلك فقد حكموا على أنفسهم بالهلاك. إذن نأتي الآن إلى اختيار الله داود ليخلف شاول، فيرسل صموئيل إلى بيت لحم ليمسح داود ملكا. وبالرغم من بعض المشاكل التي صادفها الله مع داود كما سنرى في وقت لاحق، إلا أنه كان اختيار الله ماء بالماء. يقول العدد الأول من فصل تأملنا: فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل؟ املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك إلى يسل بيت لحمي، لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا. غريب أمر شاول الملك، فقد كان صموئيل في صفه، كان يحبه ويدعمه، وقد حزن لرؤيته يبتعد عن الله، إلا أنه بقي في غيه ولم يتعلم درسا لحياته. فقال صموئيل: كيف أذهب إن سمع شاول يقتلني؟ فقال الرب: خذ بيدك عجلة من البقر وقل: قد جئت لأذبح للرب، وادع يس إلى الذبيحة وأنا أعلمك ماذا تصنع، وامسح لي الذي أقول لك عنه. كان صموئيل خائفا من شاول، ولكن اختيار الله قاطع، وكان على صموئيل أن يطيع. يعطيه الرب المعلومات اللازمة لمهمته دون زيادة أو نقصان، حيث طلب منه أن يدعو أولاد يسى للذبيحة. هل تعرف من هو يسى صديقي؟ إنه ابن عبيد ابن بوعز ورعوث. وهكذا غدت قصة رعوث خلفية لأحداث كثيرة في الكتاب المقدس. العددان 6 و7 يقولان: وكان لما جاءوا أنه رأى إلياب فقال: إن أمام الرب مسيحه. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته، لأني قد رفضته، لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. كم هي ثمينة الدروس الروحية التي تتكشف أمامنا من خلال هذا المقطع. في الفصل السابق قال صموئيل لشاول: هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. ونحن نبين أننا أولاد الله بمحبتنا له وطاعتنا لشخصه. من ناحية أخرى، فإن الله ينظر إلى قلب الإنسان ولا تهمه المظاهر الخارجية. الله هو المصمم الداخلي، وهو يبحث دائما في الداخل. كان صموئيل يبحث عن الرجل طويل القامة والأنيق، ظنا منه أن هذا هو الملك الذي يريده الله، ولكن الله قال له: لا أريدك يا صموئيل أن تنظر إلى منظر الرجل وطول قامته، لا تنظر إلى الإنسان من الخارج وتحكم عليه، اترك لي الخيار هذه المرة وأنا سأختار الملك المناسب. نشكر الله الذي يحكم على القلب لا على الظاهر، وإلا لانقلبت الموازين رأسا على عقب. وهكذا يستعرض يس أولاده واحدا واحدا أمام صموئيل. وعبر يس بنيه 7 أمام صموئيل، فقال صموئيل ليس: الرب لم يختر هؤلاء. وقال صموئيل ليس: هل كمل الغلمان؟ فقال: بقي بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم. فقال صموئيل ليس: أرسل وأت به، لأننا لا نجلس حتى يأتي إله هنا. حتى يس لم يكن ليختار داود فوق إخوته. كان داود ولدا ربما في 16 من عمره، وكان راعي أغنام بسيطا في كل شيء. وفي الواقع كان يس يتجاهل داود كليا، حتى أنه لم يدعه للذبيحة مع باقي بنيه، فأرسل وأتى به. وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر، فقال الرب: قم امسحه، لأن هذا هو. بالرغم من أن الله لا يهتم بالشكل، إلا أنه لا يحتقر ما هو جميل، وقد كان داود حسن المنظر. الله خالق الجمال يا أخي، ما عليك سوى أن تنظر لغروب الشمس لتعرف ما أقول. لماذا لا نكرس كل ما هو جميل للرب اليوم؟ لماذا نهدر الجمال الذي أعطانا إياه الله، نهدره للعالم الضائع؟ من الجدير بالذكر أن الله لم يختر داود لجماله، ولكن لما في قلبه. والله يعرف عن داود ما لا نعرفه أنا وأنت. وبالرغم من سقوط داود كما سنرى لاحقا، إلا أن إيمانه كان من النوع الذي لا يفشل البتة. كان داود يحب الله ويثق به، وأراد أن يسير معه بالإيمان، أراد الشركة مع الله، فأحبه الله. كان داود رجلا فعلا بحسب قلب الله. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 13 وحتى نهاية الفصل 16 من صموئيل الأول.
فأخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوته، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا، ثم قام صموئيل وذهب إلى الرامة. وذهب روح الرب من عند شاول، وبغته روح رذي من قبل الرب، فقال عبيد شاول له: هو ذا روح ردي من قبل الله يبغتك، فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن يفتشوا على رجل يحسن الضرب بالعود، ويكون إذ كان عليك الروح الردي من قبل الله أنه يضرب بيده فتطيب. فقال شاول لعبيده: انظروا لي رجلا يحسن الضرب وأتوا به إلي. فأجاب واحد من الغلمان وقال: هو ذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. فأرسل شاول رسلا إلى يس يقول: أرسل إلي داود ابنك الذي مع الغنم. فأخذ يس حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي معزا وأرسلها بيد داود ابنه إلى شاول. فجاء داود إلى شاول ووقف أمامه فأحبه جدا وكان له حامل سلاح. فأرسل شاول إلى يس يقول: ليقف داود أمامي لأنه وجد نعمة في عيني. وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاول أن داود أخذ العود وضرب بيده، فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الردي.
أعتقد أن إبليس كان يسيطر بالكامل على شاول، تركه روح الرب وأتاه روح شرير بأمر من الرب. كانت أنات الله قد انتظرته طويلا ولكنه لم يتب، وقد لاحظ خدامه هذا المرض الروحي الذي أصاب شاول، فاقترحوا الموسيقى عليه التي تروض أكثر الوحوش شراسة. وقد كان داود موسيقارا، كان غير عادي بطرق كثيرة، وتذكر أن الله ينظر إلى داخل الإنسان حين يختاره لمهمة معينة. وبالرغم من كتمان الأمر، إلا أن ملكا جديدا كان قد عين للشعب. اسمح لي مستمع العزيز أن أنتقل بك الآن إلى الفصل 17 من صموئيل الأول. هذا الأصحاح معروف جدا لدى معظمنا، فهو يسجل قصة داود وجليات الجبار. وهذه القصة لا تظهر لنا شجاعة داود فحسب، بل وتكشف بأن قلب هذا الشاب كان مكرسا لله حتى وهو ولد. لم يقاتل جليات بسبب العار الذي لحق بالشعب، بل لأن جليات كان يتحدى جيوش الله الحي. وفي مقابلته لجليات الجبار قال داود عبارة شهيرة دلت على إيمانه بالله: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. يدخل الشعب مرة أخرى في حرب مع الفلسطينيين. يخبرنا العدد الرابع ما يلي: فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جوليات من جت، طوله 6 أذرع وشبر. كان طول هذا العملاق يقارب 3 أمتار. وأراد الجنود أن يضعوا قرار المعركة بين يدي هذا العملاق وواحد آخر من الشعب. في كل يوم كان جوليات يتحدى الشعب ليرسل رجلا لمحاربته، ولكن بعد 40 يوما لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه. برز داود على مسرح الأحداث لأنه أتى ليجلب طعاما لإخوته في الحرب. وعندما سمع داود عن تحدي جوليات أصر أن يبقى في المحلة بالرغم من معارضة إخوته. ولما استعد لملاقات جوليات اقترح عليه شاول أن يلبس درعه، ولكنه أبى لأنه غير معتاد عليها وتعيقه عن الحركة. آثر أن يحارب بالأدوات التي تعود عليها، المقلاع والحجارة، الأدوات التي دربه الله عليها وهو يرعى الأغنام. نقرأ من هذا الفصل 17 الطويل، نقرأ منه فقط من الآية 40 وحتى 50. تفضلي يا ميسون.
وأخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملس من الوادي، وجعلها في كنف الرعاء الذي له أي في الجراب، ومقلعه بيده، وتقدم نحو الفلسطيني. وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود والرجل حامل الترس أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره، لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ ولعن الفلسطيني داود بآلهته. وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. فقال داود للفلسطيني: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني، ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود.
يعتقد البعض أن داود اختار 5 حجارة ليستعمل الواحدة تلو الأخرى في حالة أخطأ الهدف، ولكن لم يكن الخطأ في نية داود، إذن لماذا أخذ 5 حجارة؟ الجواب موجود في العدد 22 من الفصل 21 من صموئيل الثاني، وهؤلاء 4 ولدوا لرافة أو للعملاق في جت وسقطوا بيد داود وبيد عبيده. كان داود يعلم أن لجوليات 4 بنين، وأنهم سيهجمون عندما يقتل أباهم، فأخذ 4 حجارة لهم احتياطا. وأنت تعرف القصة يا صديقي، كيف تغلب داود على جوليات بقوة الله. كانت الحرب للرب، وقد قتل المارد على يد داود بحجر واحد فقط زرع في جبهته. هناك دروس روحية عدة في هذا الفصل 17 من صموئيل الأول. العملاق يمكن أن يشير إلى العالم، وشاول يرمز إلى إبليس، أما داود فيشير إلى المؤمن بالمسيح. هناك وصية لنا تختص بالعالم موجودة في رسالة يوحنا الأولى: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. نحن في العالم، هذا صحيح، ولكننا لسنا من هذا العالم، لسنا من طينة هذا العالم. هل لاحظت الفرق أيضا مستمعي بين داود وشمشون الذي تأملنا في حياته لدى دراستنا لسفر القضاء؟ شمشون عامل الأعداء كأصدقائه، بل وأحب من نسائهم، أما داود فقد عامل أعداء رب الجنود كأعداء فعلا. العالم بنظامه وليس بناسه، هذا العالم معاد لله وللمؤمن بشتى صوره ومناحيه. وهل تعرف ما الذي جعل داود ينتصر على جوليات؟ إيمانه بالله. يقول يوحنا أيضا في رسالته الأولى: لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. أدرك داود أنه لا يمكنه استخدام أسلحة العالم للحرب، بل استخدم أسلحته التي دربه الله عليها. علينا كمؤمنين يا صديقي، علينا أن ندرك أننا لا نقوى على العالم إلا بالإيمان والثقة في الله.